بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في كتابه الأربعون التساعية الإسناد، قال رحمه الله: الحديث 26 وبإسناده عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، ولكن ليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن دقيق العيد رحمه الله في هذه في الأربعون التساعية الحديث 26، وروى بسنده إلى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد فاعلا. هذا لفظ المصنف: ولكن ليقل اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. والحديث جاء بألفاظ ساق المصنف بهذا اللفظ: لا يتمنين. هذا نهي مؤكد، والنهي الأصل فيه التحريم ولو لم يؤكد، فأمر الشارع إذا جاء على سبيل الجزم فيجب امتثاله، إن كان فعلا فيجب أداؤه، وإن كان نهيا فيجب اجتنابه، وهذا عند جماهير العلماء ولا يحتاج إلى قرينة. فإذا جاءت القرينة التي تؤكد هذا الأمر بالوجوب أو هذا النهي بالتحريم كان آكد في باب الوجوب وآكد في باب التحريم، كما هنا: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه. جاء عند ابن حبان: في الدنيا، لضر أصابه في الدنيا، فإن كان لابد متمنيا. هذا في الصحيحين: فإن كان لابد متمنيا، وفي صحيح البخاري: فإن كان لابد فاعلا، أي طالبا للموت، فلا يطلبه طلبا مطلقا، إذ طلب الموت مطلقا هذا معارضة للقدر وعدم رضا، بل الواجب أن تكل أمرك إليه سبحانه وتعالى، وأن يكون المقام مقام التفويض إليه سبحانه وتعالى، وأن لأنك لا تدري ما هي الخيرة في هذا الأمر. ولهذا قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، ولكن ليقل. وهذا الأمر بعد النهي، هذا الأمر بعد النهي، وعند جمهور العلماء أن الأمر بعد النهي يعود، أو على القول المختار أن الأمر بعد النهي يعود، أو بعد الحظر يعود إلى ما كان عليه الأمر قبل الحظر. فإن كان قبل الحظر محرما فهو محرم، وإن كان مستحبا فهو مستحب، وهكذا. وتمني الموت ظاهر النصوص أنه لا يجوز الإنسان أن يتمناه تمنيا بلا قيد، لقوله: لا يتمنين. ثم جاء وقال: ولكن ليقل، فيعود الأمر به هذا إذا أراد تمني الموت إلى هذا التفصيل، وأنه لا يجوز له أن يتمناه تمنيا مطلقا. فنقول إن النهي الأمر بعد الحظر يعود إلى ما كان عليه الأمر بعد الحظر، مثل قوله سبحانه وتعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. الصيد بعد التحلل ليس واجبا، لقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين تقتلوا الصيد وأنتم حرم، هذا لا يجوز المحرم يقتل الصيد، لكن بعد التحلل، بعد التحلل هل نقول يلزمك أن تصيد؟ نقول لا، يعود الأمر إلى ما كان عليه الأمر قبل الحظر، يعني قبل الإحرام. والصيد قبل الإحرام مش حكمه مباح، هذا مباح إلا لمن كان معيشته، هذا الصيد هو معيشته لنفسه وأهله، فيكون مندوبا إليه كسائر أنواع طلب الرزق. أما إذا كان على سبيل الصيد مثلا نوع من التسلي به بلا أذى، معنى أنه يأكل الصيد، فيكون أمرا مباحا، يكون أمرا مباحا. وهكذا في قوله سبحانه وتعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى ثم قال فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فأتوهن من حيث أمركم الله فلا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. هل مباضعة الرجل لأهله واجبة بعد الطهر؟ نعم. شو نقول؟ يعود الأمر إلى ما كان عليه الأمر قبل ماذا؟ قبل الحيض، قبل الحيض. ومباضعة أهله من الأمر المندوب، من أمره. وهكذا في قوله سبحانه وتعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، هذا أمر لكنه كان بعد الحظر، كان بعد يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وذروا، هذا نهي. ثم قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، هذا أمر، هذا أمر بعد الحظر، وهو قول وذروا البيع، يعود الأمر إلى ما كان عليه قبل الصلاة وأنه مباح، وأنه مباح. وكذلك في قوله سبحانه فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، يعود الأمر إلى ما كان عليه قبل دخولها. ويختلف الحال، حال قتالهم، تارة يكون من أمر المأمور وتارة من أمر المستحب، فله أحوال، له أحوال. وكذلك أيضا في هذه المسألة، وهذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه كما تقدم جاء له روايات تبين أن من حصل له شدة في قوله من ضر أصابه، والضر هذا المراد به في الدنيا من شدة مرض أو شدة مؤونة بالنفقة في نفسه أو في أولاده أو المصائب النازلة مثلا على غيره وطالته هذه المصائب، نعم المصائب الكثيرة التي تصيب، فهذه المصائب النازلة وهذا الضر الإنسان لا يدري، فلا يتمنى الموت، لأنه كما في حديث جابر عند أحمد لا تتمنوا الموت فإن هول المطلع شديد، وإن من السعادة أن يطول عمر العبد، أن يطول عمر العبد ويؤوب إلى الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام أن يطول عمر العبد، المعنى أنه كلما طال عمره فإنه على الإيمان والإسلام، خاصة مع حسن ظنه بربه. وفي حديث عبد الله بن بسر وحديث أبي بكر عند الإمام أحمد والترمذي أنه عليه الصلاة والسلام سئل من خير الناس؟ قال خير الناس من طال عمره وحسن عمله. زاد أبو بكر في حديثه وشر الناس من طال عمره وساء عمله. كذلك أيضا جاء من حديث أبي هريرة عند ابن حبان ومن حديث جابر عند الحاكم، وفيه أيضا أن خيركم أن من طال عمره وحسن عمله، وفي حديث جابر وحسن خلقه، وهذا من لازم حسن العمل، من لازم حسن العمل، فهذا من الخير للعبد، فلا يدعو بالموت، لأنه مع الشدة قد يتمنى الموت ويظن أن الموت خير له، ولا يدري ما حاله إذا نزل الموت، قد يرى أمورا وأهوالا وشدائد يتمنى في تلك الحال أنه لم يتمنى الموت ولا يدري. وقد لا يصبر. ثم سؤال الموت سؤال للمصيبة، لأن الموت مصيبة، قال سبحانه فأصابتكم مصيبة الموت، فالموت من أعظم المصائب، لكن بعد حلوله ونزوله لا بأس، حينما يحس العبد ويدرك أنه في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة، فعند ذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، كما في حديث عبادة وعائشة وأنس في الصحيحين، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة رضي الله عنها وكانت فقيهة عالمة ذكية، يا رسول الله كلنا يكره الموت، قال ليس ذاك ذاك يا ابنة الصديق، لكن المؤمن إذا نزل بالموت بشر برحمة الله ورضوانه، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. وإذا نزل بالكافر بشر بعذاب الله وغضبه، فيكره الموت فيكره لقاء الله ويكره الله لقاءه. المعنى أن كراهية الموت قبل حلوله ونزوله، ولا يطلبه ولا يطلبه لشدة من أمور الدنيا، لكن حينما ينزل الموت وتتغرر الروح ويعاين ويكون قد رأى ما يدل على تمام أجله، على حضور أجله وتمام عمره، عند ذلك يحب لقاء الله. ولذا يعجل المسلم بعد موته ولا يؤخر، وتقول يعني نفس الجنازة إن كانت صالحة كما في البخاري قالت قدموني 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 قدموني، ولو خير بين أن يعيش في الدنيا بعدما يرى النعيم والكرامة، لو أعطي الدنيا كلها والتعمير في الدنيا لم يؤثر ذلك لما يرى من كرامة الله سبحانه وتعالى، فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. ولذا الشدائد عند الموت يهون على المؤمن وتسل روحه سلا، لكن لا يستعجل، لأن الاستعجال كما تقدم سؤال للبلاء، وعلى المسلم ما دام في عافية أن يكون عليها، لا تتمنوا لقاء العدو، كما في الصحيحين حديث ابن أبي أوفى عليه الصلاة والسلام قال لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، مع أن لقاء العدو فيه نصرة للإسلام وفيه عز، لكن لأن فيه ربما اعتداد بالنفس فإنه يسأل الله العافية، فإذا لم يكن البد من لقاء العدو فإنه يجاهد ويصبر ولا يفر، وعند ذلك يعان، لأنه حينما تكون هذه حالة فإنه يعان، لأنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يرى لنفسه حول ولا قوة. وهكذا في سائر الأعمال وسائر الولايات، من رأى نفسه أهلا واعتد بنفسه فإنه مخذول، أما من رأى ضعفه وأنه ليس أهلا وإنما يستمد عونه من الله عز وجل، فلا يطلبه ولا يجتهد إلا في أحوال خاصة حينما يتعين عليه ذلك، فإنه في هذه الحال يعان على أمره الذي هو فيه. ولذا قال عليه الصلاة والسلام ولكن ليقل اللهم أحيني، اللهم أحيني ما كانت الحياة غير، قال ما كانت الحياة خير، أي مدة دوام الحياة خير، وجاء بهذه الصيغة لأن الحياة حاصلة، لأن الحياة حاصلة، أحيني ما كانت الحياة خير لي، وتوفني إذا، أتى بإذا وهو ظرف لما يستقبل من الزمان، لأن الموت ليس بحاصل، فقال وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وهذا هو المشروع المؤمن. قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، فإنه إذا مات انقطع عمله، وإنه لا يزيد عمر المؤمن إلا خيرا. وفي معنى ما تقدم: خيركم من طال عمره وحسن عمله. لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، لا يدعوه من قبل أن يأتيه، فإنه إذا مات انقطع عمله، إذا مات انقطع عمله، إلا ما كان سببا في ذلك، لكن أعماله التي يباشرها انقطع عمله. إنه إذا مات انقطع، وإنه لا يزيد عمر المؤمن إلا خيرا يزداد. ولهذا في البخاري أنه عليه الصلاة قال: يعني إن كان مسيئا استعتب، وإن كان محسنا ازداد إحسان. هذا تفسير قوله، رواية البخاري تفسر رواية مسلم في قوله عليه الصلاة والسلام: وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. يفسرها قوله عليه الصلاة والسلام: إن كان مسيئا استعتب، حتى لا تلقى ربك وأنت على سيئات وخطايا وذنوب لم تتوب منها، أو ربما كان تاب توبة ضعيفة، أو تاب لكنه لم يعمل عمل يزداد به خيرا مقابل هذه السيئات. إن كان مسيئا يستعتب، يطلب العتبة، وهو أن يرضى الله عنه سبحانه وتعالى. وإن كان محسنا يزداد إحسانا، يزداد إحسان، يزداد من الحسنات والخيرات. وأعظم الحسنات التي يزدادها المؤمن هو الإيمان، الإيمان الذي عليه المؤمن، الإيمان الذي فيه النجاة من النار، ثم بعد ذلك يعمل ما كتب الله له سبحانه وتعالى من أعمال الخير والهدى والصلاح. فهذا هو المشروع للمسلم حال الشدة، هو الصبر. ثم يعلم المسلم أن حاله مع الشدة حينما تنزل بغير اختياره هي خير من حاله مع الرخاء، أن ما اختار الله له سبحانه وتعالى المسلم حينما تنزل الشدة به فيتبرأ منها لا يعود على نفسه، هذه الشدة النازلة التي نزلت به فإنها خير له. وربما غاب عنه شيء من المعاني الصحيحة فليتأمل ولينظر، فإن خير العيش في حال الشدة هو الصبر، هو الصبر. قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فيما رواه الترمذي عنه صحيحا قال: ابتلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضراء فصبرنا، وابتلينا بعده بالسراء فلم نصبر، ابتلينا بعده بالسراء فلم نصبر. وهذا المعنى أيضا جاء عن عمر رضي الله عنه وقال: وجدنا خير عيشنا بالصبر. الصبر هو سيد الأخلاق، والله عز وجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وأمر الصبر عظيم، والأخبار في هذا كثيرة، لكن الشأن فيما ذكره هنا عليه الصلاة والسلام، وهو أنه لا يدعو على نفسه، وأن عليه أن يفوض الأمر إليه سبحانه وتعالى، وأن يكون المقام مقام تفصيل بأن يقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وهذه الكلمات العظيمة برد على القلوب والنفوس ممن يصاب بالشدائد، وربما يأتيه الشيطان ويؤيسه والعياذ بالله من الحياة، وهو غافل عن هذا الدعاء الذي يفك عقد الشيطان ويحرقها ويهلكه. حينما يقول هذا الدعاء تطيب نفسه، ينشرح صدره، تطيب حياته، وإن كانت الشدة موجودة، بل قد يجد الأنس والأمل مع الألم، وقد يقع في نفسه أنه يتمنى وإن لم ينطق ألو لم تزل هذه المصيبة، لأنه وجد من الصبر والرضا والطمأنينة وما نزل عليه من المدد من السماء ما يصبره ويقويه على هذه الشدائد والمصائب فيلتذ لها. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله في كلام له ما معناه أن كثيرا من السلف نزل بهم شدائد ومصائب فصاروا يدعون الله سبحانه وتعالى ويسألون حتى وجدوا من الأنس واللذة ونفوسهم وحالهم كأنهم يقولون أو يرجون أن لا تزول. وإن كانوا لا يدعون بهذا لأنه لا يسأل المؤمن البلاء بل يسأل الله العافية, يسأله العافية ويعلم أن ما يصاب به المؤمن فإنما أصيب لرفعته وكرامته وأن يطهره سبحانه وتعالى, لم يبتله سبحانه وتعالى لأجل أن يهلكه, لا, ابتله لأجل أن يطهره وأن يرفعه. والأخبار في هذا كثيرة في باب الصبر والرفعة. فقال عليه الصلاة والسلام ولكن ليقل, ولكن ليقل, وذكر الخبر كما تقدم. وفيه دلالة على أن الأصل هو النهي عن تمني الموت. ذكر العلماء أحوال يجوز فيها طلب الموت لدلالة النصوص عليها, منها ما تقدم ليس طلب الموت لكن منها الحال المتقدم وهي إذا نزل به الموت أنه يحب في هذه الحال تمام الأمر لأنه رأى الموت ولا حيلة في هذه الحال, يحب لقاء الله المؤمن ويحب الله لقاه. ومنها أيضا عند قتال العدو وهو طلب الشهادة سواء عند القتال أو تمنيه في غير حال القتال أن يتمنى الشهادة سبيل. ولهذا نسمع في الأدعية كثيرا ونؤمن على هذا الدعاء في رمضان وغير رمضان سؤال الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى, لأن النبي عليه الصلاة والسلام تمناها, قال وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. وقال معناه أنه لولا أناس خلف المدينة, رجال خلف المدينة, ما تخلفت عن سرية أو ما تخلفت خلاف سرية قط, ووددت لو أني أقتل ثم أحيا. الحديث عليه الصلاة والسلام هذا دلالة, والتمني للشيء وإن كان هو ليس واقع على الصفة المذكورة له عليه الصلاة والسلام لا, لكن يدل على فضلها, يدل على فضلها. وإن كان بعض العلماء قالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام مات شهيدا, مات شهيدا من أثر تلك الشاة التي سمتها اليهودية في الذراع فأكل منها فقال أنه لم يزل يجد أثر تلك الشاة, وكانت عائشة ترى أثرها في لهواته عليه الصلاة والسلام وهي اللحمة المتدلية في أصل الحنك. وجاء في الحديث الصحيح من سأل حديث سهل بن حنيف عند مسلم من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه, وإن مات على فراشه. وجاء أيضا في أو من المسائل, من المسائل التي ذكرها العلماء ووقع فيها خلاف, وهو تمني الموت شوقا إلى الله ليس لأجل المصيبة, شوقا ليس لأجل المصيبة. في هذه الحالة هل يجوز أو لا يجوز؟ نقل عن جمع من أهل العلم جواز هذا الشيء, وأن من اشتاق إلى لقاء الله لما يجد في قلبه من الأنس والمحبة وأنه يحب أن يرحل من الدنيا حتى يلقى ربه سبحانه وتعالى فإن هذا من أعظم حسن الظن بالله سبحانه وتعالى, فقالوا يجوز مثل هذا, وذكروا هذا عن بعض السلف, ذكروا هذا عن بعض السلف. أما ما جاء عمر رضي الله عنه في موطأ وهو صحيح أنه قال بعدما صدر من الحج رضي الله عنه وكان في الطريق فجمع كومة من تراب رضي الله عنه وتوسدها وضع عليها رأسه ثم قال اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك, فاقبضني إليك, ماذا قال؟ غير مضيع, فاقبضني إليك غير مضيع. قال فلما كان من آخر الشهر قتل رضي الله عنه شهيدا في آخر ذي الحجة من عام 23 للهجرة رضي الله عنه. ف قاله تمناه رضي الله عنه لأجل ما حصل كما قال إنه ضعفت قوته وكبرت سنه، فكأن هذا يشير إلى مسألة سوف أذكرها إن شاء الله، لكن هذه متعلقة، هذا ربما يقال إنه من باب الشوق إلى لقائه سبحانه وتعالى، وهذا محتمل. وكذا قول يوسف عليه الصلاة والسلام: توفني مسلم والحقني بالصالحين، قيل إنه من هذا الباب، وأن الله ساقه مساق المدح له، وما ساقه الله سبحانه وتعالى مساق المدح في شرع من قبلنا. وش حكمه في شرعنا؟ ما ساقه الله مساق المدح في شرع من قبلنا، هل هو شرع لنا؟ نعم نعم ما نعم هو شرع لنا، ما لم يكن في شرعنا منعه أو تحريمه. ولكن الآية هذه فيها خلاف تفسيرها، قيل إنها ليس فيها تمني الموت أو طلب الموت، لا، إنما كأنه يقول إذا توفيتني، توفني موسى، سأل الله إذا قبض روحه أن يكون على الإسلام. وقول مريم: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، هذا في حال الشدة والمصيبة، وهذا هو أيضا القسم الآخر والنوع الآخر، وهو تمني الموت عند المصيبة في أمر الدين. هذه أيضا استثنيت لأن العلماء أخذوا من هذا الحديث: لا يتمني أحدكم موت من ضر أصابه، قالوا هذا في الدنيا للرواية المتقدمة، وقالوا إنه إذا كان تمني الموت لأجل المصيبة في الدين والشدة في الدين فلا بأس به، لأن هذا ما تمناه لأجل الشدة في الدنيا، قلة المال وكثرة العيال مثلا أو شدة المرض ونحو ذلك، إنما تمناه خوفا على دينه. ففي هذه الحال قالوا إنه لا بأس أن يتمنى الموت، واستدلوا له بحديث معاذ رضي الله عنه عند أحمد الترمذي الطويل وفي آخره: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني غير مفتون. هو حديث جيد، وحديث جيد، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني غير مفتون، وهذا واضح. كذلك حديث محمود بن لبيد عند أحمد أنه عليه الصلاة والسلام قال ثنتان يكرههما ابن آدم: يكره الموت، والموت خير من الفتنة، ويكره قلة المال، وقلة المال أقل للحساب. لكن الشاهد وقوله يكره الموت، والموت خير من الفتنة، والموت خير من الفتنة، والفتنة هنا ما يحصل من الفتنة في الدين. وكذلك قول مريم في قولها: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، تمنت أنها لم توجد وأنها لم تكن لما حصل لها من الشدة، وأنهم يتهمونها بالفاحشة، فقالت هذا، والله ساقها وساق هذا الشيء ما سيعلي في هذه الحال مساق المدح لها من جهة أنها تخشى على نفسها من الاتهام، فقالت هذا، ولهذا قالوا إنه لا بأس عند وجود أسبابه. وكذلك في الحديث الصحيح في صحيح مسلم من حديث هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمرغ عليه ويقول: يا ليتني مكانه. ليس به الدين، ليس به الدين، شوف قوله ليس به الدين، فيه النهي عن تمني الموت لأجل الدنيا، وفيه إشارة إلى أنه لا بأس إذا كان بسبب الدين، بسبب الدين خوفا على دينه، خوفا من الفتنة، فهذا لا بأس به. والأصل أن الإنسان لا يتمنى الموت ولا يعتزل. وذكر العلماء أنه عند حال الفتنة في الدين هنالك أيضا طريق آخر قبل تمني الموت، وهو الاعتزال: ولو أن تعتزل تلك الفرق كلها. وحلم سعيد الخدري أنه ذكر لما سئل عن أفضل الناس قال: مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله، ومعتزل في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره. أنه لكن الأصل أنه لا يكون كذلك إلا قال من الشر حينما يخشى على نفسه الفتنة في دينه. ولهذا في حديث ابن عمر عند ابن ماجه وعند الترمذي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن الذي يخالط الناس خير من الذي لا يخالطهم ولا يصفن أذاهم. في الحديث الآخر هو حديث جيد أيضا رواه بعض أهل السنن أنه عليه الصلاة والسلام كان مع أصحابه فمر رجل من أصحابه بماء عين مر بعين ماء أو نقعة من الماء فيها ماء طيب فقال لو أني عبدت الله عند هذا الماء عنده هذا الماء ولا يخالط الناس يعني خشية نفسه. فقال النبي لا تقل هذا فإن مقام أحدكم في الصف خير من عبادته رب 60 سنة. يعني العبادة من التعبد بالصلاة التطوع والصوم والتطوع وهذا كله دليل على فضل المخالطة والدفاع عن الإسلام والجهاد في سبيل الله وجهاد الهوى والنفس وما أشبه ذلك والأمر معروف والنهي عن المنكر وشهود الجماعة وشهود الجنائز والجماعات وما أشبه ذلك. هذا هو المشروع في حق المسلم لكن حينما لا يكون مثل هذا ويفتن ويخشى على نفسه فقد نص العلماء على ما تقدم من جواز هذا التمني. نعم.
قال رحمه الله الحديث 27 وبإسناده عن ابن المنكدر أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم فقلنا لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعم عينا فأتينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك له فقال سمي ابنك عبد الرحمن.
نعم. أيضا أنبه على حديث في المسألة السابقة نسيت التنبيه عليه وهو فيما يتعلق بسؤال موت شوق إلى الله سبحانه وتعالى وأن بعض العلم استدل بحديث عمار بن ياسر عند أحمد والنسائي وحديث صحيح حديث أنه صلى صلاة رضي الله عنه فقال بعض أصحابه لما صلى بهم وددنا أنك تنفست صلى وأوجز قال أما إني دعوت بها بدعاء دعوت فيها بدعاء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم حديث اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الخفوات خيرا لي اللهم إني أسألك القصد في الفقر والغنى وكلمة الحق في الغضب والرضا. ثم قال في آخره وأسألك الشوق إلى لقائك وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. شاهد قوله والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة وهذا فيه دلالة بينة على أنه لا بأس لمن وجد أنسا عظيما وشوقا في محبة لقاء الله سبحانه وتعالى أن يطلبه لقال في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة المعنى أنه لا يطلب لقاءه سبحانه وتعالى لأجل مضرة في الدنيا وأن يكون سبب طلب الموت هو الضرر في الدنيا كذلك أو فتنة مضلة أي بسبب فتنة في الدين والأولى منهي عنها والثانية تقدم أنه لا بأس لكن هذا يطلبه مع الشوق إلى لقائه سبحانه وتعالى والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة قال مضرة لأن الضراء لا يخلو منها الإنسان وهذا يبين أنه ليس في كل ضراء بل تكون ضراء مضرة يطوله ضررها وشررها فعند ذلك يكون الحكم ما تقدم ولا فتنة مضلة فاستدلوا بهذا الخبر وأيضا ربما يستدل بهذا الخبر إلى مسألة أخرى وأنه هل يقال إنه يجوز أن يدعى بدعاء اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الحياة الوفد خيرا لي في حال الاستواء والاختيار بدون ضرر وشدة. حديث أنس جاء في حال الشدة. حديث عمار بن ياسر ظاهره أنه من الأدعية التي يدعو بها الإنسان، لأنه لم يذكر ذلك في قوله اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا، وهذا لا شك دعاء عظيم، دعاء ويشمل الحياة أن تكون الحياة خيرا له، لأنه ربما لو نزلت به الوفاة فلا يصبر ويحصل أن يتضجر ويشمل ما إذا كانت الوفاة خيرا له، إما مع فتنة في الدين أو يكون مع شدة شوق وأنس بالله سبحانه وتعالى، وهذا فيه نوع من تفويض العبد أمره إليه سبحانه وتعالى، لكن حال الشدة يكون هذا الدعاء هو المتعين. قال رحمه الله الحديث 27، ثم ساق بسنده إلى جابر هو بن عبد الله بن عمرو الحرام الأنصاري رضي الله عنهما يقول ولد لرجل منا غلام، وهذا في دلالة على أن الغلام يطلق على الصغير الطفل، وعلى أيضا من دون البلوغ، وعلى من فوقه، وعلى الرجل الكبير، وعلى الصغير من هذا الحديث، وعلى من دون البلوغ هذا معروف أيضا في الأخبار. يا غلام، يا قول النبي صلى الله عليه وسلم إني أعلمك كلمات، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ابن عباس هذا، وابن عباس رضي الله عنهما كان لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام وهو ختين، اختلف هل له 13 عاما أو 15، لأن على الخلاف مولده، قيل إنه ولد قبل الهجرة 3 سنين وعلى هذا يكون له 13 عاما، وقيل إنه قارب 15 عاما. وكذلك يقال للرجل الكبير كما قال موسى عليه الصلاة والسلام لكن غلاما بعث من بعدي، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لما أسر به عليه الصلاة وعرج به ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فيه دلالة على أن التسمية من حق الرجل، لكن ينبغي أن يتوافق مع أهله مع زوجه، وهذا من حسن العشرة إذا كان الاسم الذي يتوافقان عليه اسم حسن ليس فيه محذور شرعي فلا بأس، والتسمية بالأسماء المندوبة والحسنة أكمل، لكن التوافق مع الأهل هو الأتم والأكمل، وإن كان الحق في التسمية للرجل. فقلنا لا نكنيك أبا القاسم، في إشارة إلى أنه نعم أنه سماه القاسم، سماه القاسم، فقال لا نكنيك بأبي القاسم. قوله ولد لرجل منا غلام لم يذكر أنه أول غلام، في دلالة على أن لا بأس أن يكن الرجل بأحد أولاده ولو لم يكن الأول، ولو لم يكن الأول، وإن كان الأكمل هو أن تكون التكنية بالأكبر، كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح لما قال لمسمى بأبي الحكم قال كم هل لك ولد، قال نعم، قال من، قال شريح مسلم وعبد الله، قال من أكبرهم، قال شريح، قال أنت أبو شريح، فإن كان الأكبر ذكر سمي بس، وإن كان الأكبر أنثى سمي بالأكبر من أولاد من الذكر أو الأنثى، واشتهر بعض الصحابة بالكنية ببناتهم كسعد بن أبي وقاص، فإنه اشتهر بأبي عائشة رضي الله عنها لأنها أكبر أولاده. ولا ننعم عينا، في الرواية الصحيحين ولا ننعمك عينا، يعني لا تقر عينك بهذه الكنية لأنك سميته القاسم فيلزم منه أن تنادى بأبي القاسم، فلا نقر عينك ولا نكنيك بأبي القاسم، لأن هذه الكنية للنبي عليه الصلاة والسلام. فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، يعني هذا الرجل من الأنصار، فقال سمي ابنك عبد الرحمن، وفي لفظ عند مسلم صدقة الأنصار، لكن في الرواية الأخرى في الصحيحين أنه سماه محمد، سماه محمد، فقال لا نسميك بس لا نكنيك، يقال نكنيك ونكنيك، لا نكنيك باسم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي اللفظ أنه قال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، سموا باسمي، وهذا ثبت في الصحيحين من حديث جابر، كذلك في الصحيحين من حديث أنس ومن حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. والحديث هذا في الصحيحين من حديث جابر، لكن وقع خلاف بين العلماء بين الرواة في اسم هذا الابن، هل هو القاسم وهذا في الصحيحين أو محمد، كذلك هو ثابت في صحيح البخاري وكذلك صحيح مسلم من طرق كثيرة. الحافظ رحمه الله أشار إلى ترجيح القاسم، إلى ترجيح القاسم من جهة قوله عليه الصلاة والسلام إنما أنا قاسم، إنما أنا قاسم، وفي لفظ الله يعطي وأنا القاسم في حديث معاوية في الصحيحين، حديث هريرة إنما أنا قاسم، فأشار إلى هذا المعنى، ولأن كنيته عليه الصلاة والسلام أبو القاسم، كنيته أبو القاسم. وإذا وروايتان طرقهما صحيحة، وكما تقدم قيل إن هذه الرواية ويرى أنه سمى القاسم أرجح، وجمع أشار بعضهم إلى شيء من الجمع محتمل، إن كان قد سماه محمد ثم بعد سماه القاسم ثم بعد ذلك سماه محمد، المقصود من الخبر أنه عليه الصلاة والسلام قال سم ابنك عبد الرحمن، دلالة على أن التسمية بهذا الاسم من السنة، قول سم ابنك عبد الرحمن. ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال أحب الأسماء إلى الله من؟ عبد الله وعبد الرحمن، عبد الله وعبد الرحمن. وثبت من فعله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين التسمية بعبد الرحمن والتسمية بعبد الله، ففي الصحيحين من حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام سمى ابن أبي طلحة الذي ولد وجاء به أنس سماه عبد الله، عبد الله بن أبي، وهو عبد الله بن أبي طلحة، وهنا في حديث جابر قال سمي ابنك عبد الرحمن. وقوله في الحديث وهو من تمام هذا الخبر ولم يذكره المصنف كأنه لم يكن في روايته سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. اختلف العلماء في التكني بأبي القاسم وكذلك أيضا التسمية بها، فذهب بعض العلم إلى المنع من التكنية بأبي القاسم مطلقا في حياته وبعد وفاته، وهذا هو اختيار العلامة القيم رحمه الله، رجح هذا وقال إنه لا يكنى بأبي القاسم، لا يكنى بأبي القاسم، لأنه علل قال إنما سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، ولأنه عليه الصلاة والسلام قاسم، هو أبو القاسم، هو أبو القاسم. وهذا الوصف في قوله إنما أنا قاسم والتكني به ليس هذا الوصف ثابتا على جهة التمام إلا له عليه الصلاة والسلام، فهو من جهة التعليل ثابت هذا المعنى بعد وفاته، بعد وفاته. حتى أشاء ومنهم من فرق بين التكنية بالقاسم والتسمية بالقاسم، فمنع التكنية لقوله سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، وأجاز التسمية بالقاسم. ومنهم من قال من نظر إلى المعنى فإنه يمنع، لأن العلة والاشتقاق تعود إلى مسألة القسمة، بل ربما القاسم أبلغ في المعنى المختص به عليه الصلاة والسلام من أبي القاسم لقوله إنما أنا قاسم، إنما أنا قاسم، فمن راعى العلة والمعنى منع. وذهب آخرون من العلم إلى الجواز مطلقا في حياته وبعد وفاته، وذكروا في هذا أخبار في ثبوت نظر، ومنهم من جوزه بعد وفاته ومنعه حال حياته. ويستدل ما في الصحيحين من حديث أنس أن رجلا كان في سوق البقيع نادى قال يا أبا القاسم، فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله لم أعنك إنما عنيت فلانا، فقال عليه الصلاة والسلام سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. فقالوا هذا إشارة خشية الالتباس حينما ينادى، والمشروع في التكنية في حال حياته أن يكون خاصا به حتى لا يحصل لبس حال النداء، مع أنهم هم ينادونه يا رسول الله ينادونه يا رسول الله، لكن أخذ من جهة المعنى أن هذا خاص بحياته. واستدلوا أيضا بما رواه أبو داود والترمذي من حديث علي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إن ولد لي بعد موتك أو بعدك ولد أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك، قال نعم قال نعم. وهذا حديث جوده جم من العلم وعضدوه ورشحوا بما تقدم من جهة المعنى، وأن هذه العلة يعني لا تكون بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، ثم لا يخطر المعنى المحذور في مسألة القسمة وأنها تكون لأحد على ما كان عليه عليه الصلاة والسلام، إنما هي من سائر الكنى. ثم الأصل هو حل الأسماء والكنى التي لا محذور فيها، وجاء هذا الخبر وهو محتمل فنرجع إلى الأصل. أما الحديث الذي رواه الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي أو حرم كنيتي اسمي، فهذا حديث ضعيف. وجاء في حديث من حديث جابر وحديث أبي هريرة من حديث جابر عند أبي داود وحديث هريرة عند الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي، وفي لفظ قال من تسمى باسمي فلا يكتني بكنيتي، يعني نهى عن الجمع بينهما. وهذا خبر أيضا يعني تكلم فيه بعض العلم، والأظهر والله أعلم هو ما تقدم، وإن ثبت فيحمل في حال حياته عليه الصلاة والسلام، لأن هذه الأخبار يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا. نعم.
قال رحمه الله الحديث 28 وبإسناده قال حدثنا حريز بن عثمان قال سألت عبد الله بن بسر رضي الله عنه أشاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأومأ إلى، يعني عن فقته.
الحديث 28 يقول حريز بن عثمان سألت عبد الله بن بسر رضي الله عنه أشاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأومأ يعني إلى عنفقته. وهذا الحديث رواه البخاري بإسناد ثلاثي، قال حدثنا عصام ابن خالد عن حدثنا حريز بن عثمان عن عبد الله بن بسر، أو أن حريز سأل عبد الله بن بسر. عبد الله بن بسر هو ابن أبي بسر المازني، صحابي صغير توفي سنة 88 للهجرة، وله له 100 سنة رضي الله عنه، له 100 سنة. فعلى هذا إذا كان مات سنة 88 نعم، وعاش 100 سنة كم يكون له عند وفاة النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم، يعني هو مات سنة 88 وعاش 100 سنة، كم يكون سنه لو كان 22؟ يمكن يصير 110 ولا لا؟ كم يصير؟ ها كم؟ 12. نعم 12، يعني له 12، لأنك إذا ضفت 12 إلى 88 كم يصير؟ 100، يكون من أول سن الهجرة. نعم 100 إلى 12 سنة. فهو صحابي صغير، صحابي يعني مقارب لسن عبد الله بن عباس، وأكبر من الحسن والحسين ومحمود بن ربيع ومحمود النبيد وعبد الله بن الزبير، وصحابة كثيرون من صغار الصحابة. وقد روى مسلم حديث له هذا الحديث، وله أيضا حديث في صحيح مسلم أنه قال زار رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي، أبو الصحابي بشر بن أبي بشر المازني، يقول زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمنا له طعاما ووطبة، طعاما ووطبة، الوطبة إما سقاء من لبن أو التمر مع الأقط مع السمن، هذا يسمى الحيس، الحيس تمر سمن وأقط، تمر سمن وأقط يسمى ماذا؟ الحيس. لماذا سمي الحيس؟ لأنه يحاس، يخلط، حاسه يحوسه مثل داسه يدوسه، يعني لأنه يخلط بعضه. فجعل يأكل عليه الصلاة والسلام ويضع النوى بين أصبعيه، وثم لما فرغ وركب دابته قال أمسك أبي بزمام الناقة، بزمام الراحلة والناقة، فقال يا رسول ادعوا الله لنا، فقال عليه الصلاة والسلام اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. وهذا أخذ العلماء من هذا أن هذا يشرع عند الفراغ من الطعام أيضا، أو خاصة حينما يدعوك أحد من الناس فتأكل عنده، مما يشرع أن تقول بها دعاء اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم، دعوات عظيمات جمعت خير الدنيا والآخرة. فيقول عبد الله بن بشر رضي الله عنه، يقول لما سأل حليج بن عثمان وهو الرحبي سألت عبد الله بن بشر أشاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأومأ، يعني عنفقته، هذا منصوب على نزع الخافض لأن في الرواية الأخرى إلى عنفقته، إلى عنفقته. وجاء في الرواية الأخرى أنه وضع، يعني وفي حديث أبي جحيفة، في حديث أبي جحيفة أيضا مثل حديث عبد الله بن بشر في صحيح البخاري أو في الصحيحين، في الصحيحين أبي جحيفة أنه سئل عن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل شاب، فقال شاب من هذا، ووضع الراوي يده على عنفقته، على عنفقته. وهذا محتمل، يعني أنه كان فيها نبذ، لا ليس المعنى أنها شابت كلها، بل يعني كان فيها شيء من الشيب، وذلك أن في حديث جابر بن سمرة صحيح مسلم أنه حصل الشيب في مقدم لحيته عليه الصلاة والسلام، أو وفي أيضا في رأسه شعرات، في رأسه شعرات يسيرة. وفي صحيح البخاري أنه لم يبلغ شيبه 20 شعرة، يعني عدوا شيبات عليه الصلاة والسلام. وأنس مرة قال ما لم يبلغ الشيب، وقال مرة شاب يعني يسيرا، كله عند مسلم. فهو شيب يسير كان فيه عليه الصلاة والسلام. وهنا قال أشار إلى عنفقة، العنفقة ما هي العنفقة؟ نعم، هي اللي تحت الشفه السفلى، هي التي تحت الشفه السفلى. والعنفقة ذهب بعض العلم إلى أن لا يجوز قصها ولا من باب أولى حلقها، لا يجوز، وقول مالك وجماعة من أهل العلم. وذهب الشافعية والأحناف إلى أنه يجوز مع الكراهة، يجوز مع الكراهة. والذين منعوا حلقها قالوا إنها ملحقة باللحية وهي مقاربة لها، وما قارب الشيء أخذ حكمه، ما قارب الشيء أخذ حكمه. والذين جوزوا الأخذ منها أو حلقها قالوا إنها ليست من اللحية، ولأن الممنوع هو حلق اللحية والتقصير من اللحية، واللحية هو ما نبت على الخدين، على اللحيين والذقن، على اللحيين والذقن، وهذا ليس منه. وبالجملة الخلاف فيها فيه شيء من القوة، وعلى هذا تكون من الأمور التي ينبغي الاحتياط فيها، وتكون من المشتبهات من جهة من لم يتبين له هذا ولا هذا. والخلاف على ما تقدم هل تلحق باللحية أو لا تلحق باللحية، وفيه دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام شاب، وأنه إما أنه لم يخضب أو أنه كان يخضب أحيانا، وليختلف في خلاف. والصحيح أنه خضب عليه الصلاة والسلام، لكن ربما يعني ربما أنه أحيانا من قال إنه لم يخضب رأى شيباته في وقت، أو قال وهو الأظهر قال معناه أن هذه شعرات يسيرات لم تبلغ الخضاب، لم تبلغ الخضاب، أو رآه تطيب وكان يتطيب ويحب الطيب كثيرا، فربما وارى الطيب هذه الشعرات فظن أنه خضاب، أنه خضاب. والأخبار الأخرى صريحة في أنه خضب عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: الحديث 29 وبإسناده عن أنس رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: تزوجت يا رسول الله، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أولم ولو بشات.
نعم. وهذا الحديث متفق عليه، وفي لفظ في الصحيحين أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى عليه أثر صفرة فقال: تزوجت. قال: ما هي، ما الأمر؟ قال: تزوجت يا رسول. قال: أولم ولو بشات. وهذا فيه فوائد، في دلالة على أن الوليمة تكون بعد الدخول، والناس اليوم يعني يجعلونها قبل الدخول أو مع الدخول، يجعلونها ليلة الدخول. والأمر والأمور والأحوال ثلاثة جائزة، سواء كانت قبل الدخول أو مع الدخول أو بعد الدخول. والذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك عن الصحابة أنه كان بعد الدخول، كما في حديث عبد الرحمن هذا، وهي قال: أولم ولو بشات. وهذا فيه إشارة إلى أنه يعني كان أمرا يعني معروفا، ولهذا قال: أولم ولو بشات، لم يقل هل أولمت أو نحو ذلك. وهذا بعد دخوله، لأنه رأى عليه أثر صفرة وقد تزوج وقد دخل. وكذلك في زواجه عليه الصلاة والسلام بزينب، لما دخل بزينب بن جحش رضي الله عنها أطعمهم خبزا ولحما لما أصبح عليه الصلاة والسلام، وهذا بعد دخوله عليه الصلاة والسلام. وبالجملة هي وليمة مشروعة، سواء كانت قبل الدخول أو أثناء الدخول أو بعد الدخول، للإطلاق في قوله: أولم ولو بشات. وفيه مشروعية الوليمة للزواج، وهل هي واجبة أو مستحبة؟ الجمهور على أنها مستحبة، وذهب داود من الظاهرية وهو قول في مذهب مالك والشافعي إلى أنها واجبة، إلى أنها واجبة، ولكن الجمهور على الاستحباب، الجمهور على الاستحباب. أولم ولو بشات، ولو بشات. وهذا في إشارة إلى أنه إذا كان قادر على أكثر من شات فهذا أكمل، لكن هذا يعود إلى حال المتزوج وحال المدعوين وكذلك أهل الزوجة، يختلف الحال، فليس هناك قدر محدود. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام اختلفت وليمته، فأولم بلحم خبز ولحم كما في الصحيحين عن أنس لما تزوج زينب رضي الله عنها. وجاء عند ابن ماجه بإسناد صحيح عن أنس أنه عليه الصلاة والسلام ذبح شاة في زواجه من زينب، وهذا قد يكون مفسر رواية الصحيحين في ذكر اللحم والخبز، وأن المعنى أنه ذبح شاة فطبخت فكانت لحما مع الخبز كما في حديث أنس رضي الله عنه. وثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام أولم على صفية بنت حيي بالحيس، بالحيس وهو التمر والسمن والأقط، أولم عليها بحيس. وروى البخاري عن صفية بنت شيبة أنه عليه الصلاة والسلام أولم على بعض نسائه بمدين من شعير، بمدين من شعير. وصفية بنت شيبة هذه صحابية صغيرة، ومنهم من أنكر صحبتها، لكن الصواب أنها صحابية، وقد بين ذلك البخاري في صحيح، فلما ذكر أخبار في تحريم مكة من حديث هريرة بن عباس وذكر أثرا معلقا عن صفية أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك في تحريم مكة، وذلك في تحريم مكة، وهذا صريح في سماعها منه عليه الصلاة والسلام. وعند أبي داود أيضا أنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يستلم الركن بمحجن، فثبتت رؤيتها وسماعها. وقول يستلم الركن بمحجن هذا يدل على تثبتها، وأنها يعني نقلت شيئا وهي تعقله، ولم تكن يعني صغيرة لا تعقل ما ترى، وهذا كله يدل على صحبتها. وجاء الخبر هذا من روايتها عن عائشة، ومنهم من رجح أن عن عائشة، والأظهر والله أعلم أنها تارة روته عن عائشة وتارة هي روته، أن يحتمل أنها ذكرت عن عائشة لأنها قد تصغر عن حضور مثل هذا الزواج. فهذه الأخبار كلها تدل على أن أمر الوليمة أن فيه سعة، وأنه بحسب حال الزوج وكذلك حال المدعوين. ولهذا قال البخاري رحمه الله في لما ذكر الوليمة قال ومن أولم سبعة أيام، قال ذكر أن الوليمة يعني حق ومن أولم سبعة أيام ولسبعة أيام. وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب، أنه ربما يولم الإنسان أكثر من يوم، قد يولم بشات ثم شات ثم شات، أو يولم بشاتين أو أكثر أو أقل إذا كان ليس على سبيل واخرة. لكن لأن المدعوين كثير ولم يتمكن من جمعهم في وقت واحد أو في يوم واحد فاحتاج إلى التفريق في أيام فلا بأس، أو لأسباب تتعلق مثلا بضيق المكان فلا بأس. وقد روى ابن أبي شيبة عن حفصة بنت سيرين أنها قالت لما تزوج أبي أولم سبعة أيام ودعا في اليوم السابع أبي بن كعب وكان صائما فحضر ودعا، فحضر ودعا. وهذا بمحضر من الصحابة، وقوله أبي بن كعب هذا يبين أن في عهد عمر رضي الله عنه، لأن أبي بن كعب رضي الله عنه توفي في عهد عمر، وهذا لا يكون إلا مع توافر الصحابة وكثرتهم، بل إن الصحابة في عهد عمر رضي الله عنه لم يخرجوا من المدينة رضي الله عنهم، فإن كان هنالك إجماع فليس إلا ثم وما أشبهه مع وجود الصحابة رضي الله عنهم، هذا لا بأس به، لأن المقصود من الوليمة وهو من الولم، والولم هو الاجتماع، فالوليمة مشتقة من الولم، والولم هو الاجتماع، فإذا لم يحصل اجتماع إلا على هذا الوجه فلا بأس من ذلك كما تقدم. والوليمة إذا كانت على وجه لا بأس، لكن إذا كانت على سبيل المفاخرة فهذه منهي عنها وقد لا تجوز. وقد روى أبو داود من حديث رحمه الله حديثا في هذا الباب أنه عليه الصلاة والسلام الوليمة أول يوم حق، وثاني يوم معروف، وثالث يوم سمعة، ومن سمع سمع الله به. في حديث الترمذي حديث مسعود الوليمة أول يوم حق، وثاني يوم سنة، وثالث يوم سمعة، ومن سمع سمع الله به. والحديثان فيهما ضعف، ومن أهل العلم من قواه مجموع الطريقين، فإن ثبتا فهو واضح أنه إذا لم يكن هناك حاجة للوليمة، فهذا نوع من الإسراف، وفي الغالب أنه لا يدعى إليها المحتاج، بل تكون على سبيل المفاخرة فيدعو من يفاخر به ونحو ذلك. ولهذا بئس الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويمنعها الفقراء كما في خبر أبي هريرة رضي الله عنه. وقول النبي عليه الصلاة والسلام أولم ولو بشات، جاء في رواية البخاري بارك الله لك أولم ولو بشات، وعند مسلم أيضا فبارك الله لك أولم ولو بشات. تعاله عليه الصلاة والسلام بالبركة، يقول عبد الرحمن رضي الله عنه في رواية أنه قال حتى إني لو رفعت حجرا لظننت أن أجد تحته ذهبا، ببركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. وعبد الرحمن عوف رضي الله عنه قصته معروف في البخاري، لما قال لسعد بن الربيع الذي آخى بينه النبي عليه بين النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد، لما قال له انظر إحدى زوجتي، وكذلك في مسألة المال يعطيه نصف المال، وينظر إحدى زوجتيه أي تعجبه فيطلقها يعني فيتزوجها بعد فراغه من العدة، فقال بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني على السوق، فحصل شيء من المال، ثم زاد ماله رضي الله عنه وكثر، وقد أنفق نفقات عظيمة، ولما توفي رضي الله عنه قسمت تركته، وكان له 4 زوجات، فكان ربع الثمن 100,000 دينار، 100,000 دينار يعني أكثر من يعني قرابة 1,200,000 درهم، هذا ربع الثمن، وهذا في ذلك الوقت يعني يبلغ مبلغا عظيما. وكذلك وقع للزبير رضي الله عنه مثل هذا في البركة في المال، وقصته موجودة مطولة في صحيح البخاري. أما ما جاء في عند أحمد في الحديث الذي عند أحمد أن عائشة رضي الله عنها سمعت رجفة وصوتا في السوق فقالت ما هذا؟ قالوا عير لعبد الرحمن بن عوف، عير تحمل الطعام والثياب، جاء تجارة بها. فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل عبد الرحمن بن عوف الجنة زحفا. فهذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح، وإسناده ضعيف، ومتن فيه غرابة إن لم يكن فيه نكارة، مع أنه لو ثبت يعني لا يضر. على القاعدة في هذا أنه قد يطول حساب الغني فيتأخر دخوله، لكن حينما يدخل يسبق كثيرا ممن سبقه في الدخول، يسبقه في المنزلة، يسبقه في المنزلة، هذا لا يضره. لكن الحديث فيما يظهر لا يثبت من رواية عمارة ابن زاذان الصيدلاني، وهذا له مناكير كما هو موجود في ترجمته رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: الحديث الموفي 30 وبإسناده. قال أنس رضي الله عنه: أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لبيك بعمرة وحجة.
نعم. الحديث الموفي 30 ساقه رحمه الله بأسانيد وبرواية لبيك بعمرة وحج، هو ذكر رحمه الله بهذا اللفظ بأسانيده، والحديث في الصحيحين، الحديث الصحيحين، والمصنف رحمه الله تقدم أن رجال أئمة وإسناده صحيح رحمه الله. قال لبيك بعمرة وحج، وفي لفظ أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل بهما، يعني يلبي بالعمرة والحج، فيه دلالة على أنه لا بأس أن يهل الحاج بهما، المحرم أن يهل بالعمرة والحج، أن يقول لبيك عمرة وحجة أو حجا وعمرة، لا بأس بأن تقدم الحج على العمرة والعمرة حج. والمعنى يحصل أو الإهلال يحصل أيضا لو لبى بهما ناويا لهما، لو لبى قال لبيك اللهم لبيك ينوي العمرة والحج فإنه يكون قارنا لبيك بعمرة وحج. و في صحيح مسلم أن بكر بن عبد الله المزني سأل أنس رضي الله عنه فقال ذلك، فذهب إلى ابن عمر فأخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام أهل بالحج مفردا، فرجع إلى أنس لأنه قال أولا هل بالحج العمرة، ثم سأل ابن عمر فقال أو هو سأل ابن عمر أولا وأنه حرم الحج، فجاء إلى أنس فقال هل بهما عليه الصلاة والسلام، هل بهما، ثم رجع إلى ابن عمر فنقله ذلك فقال له إنه أهل بالحج مفردا. فلما رجع أنس قال ما تعدوننا إلا صبيانا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل بهما جميعا بيك حجا وعمرة. وفي لفظ لمسلم رواية عن بكر عبد المزني لبى بالحج وحده، لبى بالحج وحده، لكن هذه الرواية في ثبوتها نظر. الثابت عن ابن عمر من رواية سالم أنه لبى بالحج مفردا، أما لبى بالحج وحده فهذه ممن فرد بها بكر بن عبد الله المزني، لأن الثابت عن الصحابة عن عائشة وعن جابر وعن أيضا ابن عمر أنهم ذكروا أنه لبى أنه حج متمتعا، وذكروا أنه حج مفردا عليه الصلاة والسلام، ولا تنافي بين قولهم حج متمتعا وبين قولهم حج مفردا، لأن عمل المتمتع عمل القارن يشبه عمل المتمتع، إن قيل متمتع بمعنى أنه أخذ حجا وعمرة فهو كالمتمتع من جهة أنه اكتفى أنه أخذ نسكين في سفرة واحدة، وإن قيل إن القارن مفرد فهو يشبه المفرد لأن عمله عمل المفرد لا يزيد عليه، وهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم، وهذه أحسن الطرق في الأخبار الثابتة عنهم رضي الله عنهم في من قال إنه حج متمتعا ومن قال إنه حج مفردا، وكل الذين قالوا إنه حج متمتعا ثبت عنهم أنهم قالوا إنه حج مفردا، وهذا في الصحيحين، وهذا يدل على سعة علمهم وفقهم، لأن التمتع نوعان، نوع خاص وهو التمتع الخاص بأن تحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم تتحلل منها ثم تحرم بالحج في اليوم الثامن ثم تتحلل من الحج في يوم النحر، هذا التمتع الخاص. والتمتع العام هو تمتع القران لأنه يحرم بالحج والعمرة ولا يتحلل، فهو ليس تمتعا خاصا لأن لم يحصل تحلل من محظورات الإحرام بين النسكين، وحصل له وصف التمتع لأنه جمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة، ولأن هذه العمرة تجزئه عن عمرة الإسلام. أما لفظة حج لبى بالحج وحده فهذه قد يفهم منها أنه حج حجا بلا عمرة، ولهذا قيل إن هذه اللفظة انفرد بها الراوي عن ابن عمر وبكر عند المزني والثقات والأئمة الكبار من أصحاب ابن عمر وخاصة ابنه سالم لم يذكروا هذا، إنما ذكروا لبى بالحج مفردا، لبى بالحج مفردا، وهذا هو الصواب، ولعله رواها بالمعنى أو أنه أراد قوله بالحج وحده بمعنى أنه عمل عمل الحج، فلا تنافي بين الروايات هذا، ولكن الثابت عنه هو ما تقدم. وجاءت الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام في أنه حج قارنا في الأخبار الصحيحة كما قال أنس، وفي صحيح البخاري من حديث عمر أنه عليه الصلاة والسلام قال أتاني جبرائيل فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، قل عمرة في حجة، وهذا صريح في أنه عليه الصلاة والسلام لبى بالحج والعمرة وأنه حج قارنا. وكذلك في الصحيحين من حديث في قصة علي رضي الله عنه أنه جاء من اليمن ببدن فقال له عليه الصلاة والسلام لأنه قد ساق الهدي معه ما بما أهللت؟ قال بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أمكث حراما بمعنى أن لأنه ساق الهدي ومن ساق الهدي فإنه لا يتحلل. ولهذا لم في الصحيحين أن أبا موسى رضي الله عنه قال أهللت بما أهل به، قال له النبي عليه الصلاة والسلام بما أهللت؟ قال بما أهل به النبي عليه الصلاة والسلام، قال هل سقت الهدي؟ قال لا، قال فاحلل. وهذا متواتر في الأخبار في أمره عليه الصلاة والسلام للذين لم يسوقوا الهدي وهم أكثر الصحابة، بل الذين ساقوا الهدي معدودون معدودون، منهم طلحة، منهم علي رضي الله عنه في الصحيحين، وطلحة وأبو بكر وعمر، أما عامة الصحابة رضي الله عنهم فإنهم لم يسوقوا الهدي. وثبت في الصحيحين أيضا من حديث فاطمة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول ما بال الناس حلوا ولم تحلل. صحيح، وعند مسلم: حلوا من عمرتهم ولم تحلل من عمرتك. قال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر، فلا أحل حتى أنحر. وهذا أيضا صريح في أنه عليه الصلاة والسلام حج متمتع، حج قارنا. وكما تقدم من قال إنه حج متمتعا فالمراد به التمتع العام، وأن من قال إنه حج متمتعا قال إنه حج مفردا. وجاء عن عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام خيرهم بين هذه الأنساك، خيرهم بين هذه الأنساك، بين حج، بين الإفراد والقران والتمتع، فمنهم من أهل بعمرة، ومنهم من أهل بالحج، ومنهم من أهل بهما. فالذي أهل بالعمرة هذا هو المتمتع، والذي أهل بهما هذا هو القارن، والذي أهل بالحج هذا هو المفرد. وساروا على هذا، ثم أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام، أمر من لم يسق الهدي وهو في الطريق وقرب سرف، أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يتحللوا. لكن كأن النبي لم يؤكد عليهم في الأمر، لكن أمرهم. ثم لما طافوا وسعوا، طافوا طواف القدوم وسعوا سعي الحج، أكد عليهم وأمرهم وجزم بذلك، وغضب عليه الصلاة والسلام، حتى إنه دخل على عائشة رضي الله عنها صحيح مسلم وهو عليه أثر الغضب، قالت: من أغضبك يا رسول الله؟ أدخله النار. الحديث. وجاء لأم سلمة قصة في هذا أيضا رضي الله عنها. فأمرهم وأكد عليهم عليه الصلاة والسلام بالتحلل من النسك الذي هم فيه، من النسك الذي هم فيه، وهو في حق من كان قارنا أو مفردا لم يسق الهدي، وهم عامة الصحابة رضي الله عنهم. فتحللوا من عمرتهم رضي الله عنهم وبقوا حلالا. وهذا في الصحيحين من حديث جابر أيضا، حتى قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا عرفة وذكره يقطر منيا، قال: انظروا ما آمركم به، فلولا أني سقت الهدي لصنعت مثلكم. وقال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: لو استقبلت من أمري ما استجبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، ولجعلتها عمرة. وقالوا: يا رسول، يعني ليس بيننا وبين عرفة إلا أربعة أيام أو خمسة أيام. فأمرهم بالتحلل عليه الصلاة والسلام، وليس أمرهم بالعمرة لأجل أن يبين لهم حل العمرة في ذي القعدة في أشهر الحج، لا، ليس هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخذ عمره كلها في ذي القعدة. إنما ولماذا الصحابة رضي الله عنهم حصل منهم شيء من التوقف ورجوا أن يخفف الأمر أو أن ينسخ، فلما رأوا الجد والعزم بادروا رضي الله عنهم وتحللوا. إنما توقفهم هو لأنهم كانوا لا يرون أن يكون تحلل بين النسكين، يعني قبل الحج، هذا الذي استعظموه رضي الله عنهم. ليس استعظامهم لأخذ العمرة في أشهر الحج، لكن في ذي القعدة، لكن استعظامهم هو أنها عمرة يكون بعدها الحج، أن يكون بعدها الحج. أما قول من يقول من الشراح ليبين حل العمرة في هذا الشهر، فهذا ليس بصحيح، إنما لأجل هذا. ولهذا نفس جابر رضي الله عنه قال: يذهب أحدنا إلى منى وذكره يقطر منى، لأن النبي أمرهم بالتحلل تماما من جميع محظورات الإحرام، جميع محظورات الإحرام. فامتثلوا رضي الله عنهم ما أمرهم به، وكان هذا الأمر وكان هذا الأمر في حقهم واجبا، كان هذا الأمر في حقهم واجبا، وكذلك في حق غيرهم، إنما هو عند لكنه عند جمهور العلماء أمر على سبيل الاستحباب. كل من أحرم بالحج أو أحرم بالحج والعمرة ثم جاء إلى مكة فالسنة في حقه أن يتحلل، هذا هو السنة، والأكمل والأتم التمتع على كل حال. ولو كنت أخذت عمرة قبل ذلك، فالتمتع أفضل على كل حال، وهو ظاهر الأخبار، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل إلا من كان أخذ عمرة قبل ذلك، وكثير منهم أخذ عمرة قبل ذلك، فلهذا كان هو الصواب، لكنه على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. هذا هو قول أهل الحديث واختيار شيخ الإسلام رحمه الله، ورأى ابن عباس واختارهم من العلامة القيم رحمه الله على الوجوب، وأنه ما طاف أحد بالبيت إلا حل، والله أعلم.
الله خيرا وبارك فيكم ونفع الله بما قلتم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخنا بارك الله فيكم، يقول السائل: ما صحة حديث من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس كان له أجر حجة وعمرة تامة تامة؟
هذا حديث مشهور رواه الترمذي من رواية أنس، ومنها العلم من ضعفه ومنهم من جوده وذكر له شواهد، وبالجملة هو حديث يعمل به، فإن قيل إنه ضعيف فإنه معمول به عند جماهير العلماء بل عند عامة العلماء، لأن الحديث الضعيف الذي ليس ضعفه شديدا وله أصل من جهة المعنى، وهو مشروعية الذكر بعد صلاة بعد الفجر، وثبت في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يجلس بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس حسناء، وفي لفظ حسنا عند أبي داود أي طلوعا حسن، من حديث جابر ابن سمرة قال: فيتحدثون فيذكرون أمر الجاهلية ويضحكون ويتبسم النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا في حديث عند أبي داود في فضل الجلوس بعد الفجر، ذكر فضلا غير فضل هذا، إما ذكر عتق رقبة نحو ذلك. وكذلك في حديث عمرو بن عبسة في صحيح مسلم أنه قال: فإذا صليت الفجر فأمسك عن الصلاة حتى ترتفع الشمس، فذكر الإمساك بعد الفجر إلى طلوع الشمس، ثم أمره بعد ذلك بالصلاة، فهذا أيضا دليل على مشروعية المبادرة الصلاة بعد النهي، لأن الأمر بعد النهي يعود كما هذا أيضا ممكن يجعل مثال في هذه المسألة، يمكن أيضا يجعل هذا الحديث مثال في هذه القاعدة الأصولية، وهي الأمر بعد الحضر، لأنه قال: فإذا ارتفعت فصلي فإن الصلاة محظورة مشهودة حتى يستقل الظل بالرمح، يعني إذا كانت في كبد السماء وقت الزوال. ومعلوم أن الصلاة قبل ذلك مشروعة، في غير أوقات النهي، فيدل على أن الصلاة بعد ارتفاعها مشروعة. فإن كان جالسا في المسجد فهو كذلك، ولأن الجلوس يعني لانتظار الصلاة أمر مشروع. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يمحو الله بالخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. ويدخل في هذا انتظار الصلاة بعد الفجر إلى الظهر، لو أنه جلس بعد الفجر إلى صلاة الظهر ينتظر الصلاة يدخل، لا مانع من دخوله فيه لأنه ينتظر الصلاة. فإذا كان ربما يدخل في انتظار الصلاة وقت حل الصلاة، يعني يجلس بعد صلاة الفجر ينتظر الصلاة أي حل الصلاة وهو بعد ارتفاع الشمس، لأنه وقت نهي وقت نهي. فإذا جلس ينتظر الصلاة، الصلاة المشروعة والمسنونة وهو عند ارتفاع الشمس كذلك، وكذلك من باب أولى إذا كان ينتظر الصلاة، ينتظر الصلاة اللي هو الصلاة المفروضة. فالمعنى أن هذا لا بأس به. ثم هناك قاعدة ذكر بعض أهل العلم وقالها شيخ الإسلام رحمه الله، وورد فيه حديث ضعيف أنه عليه الصلاة قال: من بلغه عني حديث رجاء ثوابه فعمل به كتب الله له أجره وإن لم أقل. هذا الحديث ضعيف لكن أخذ من جهة المعنى، من جهة المعنى أنه يرجو ثوابه، ومن أحسن ظنه بربه سبحانه وتعالى فإن الله يبلغه بحسن ظنه وحسن رجائه ما رجاه منه سبحانه وتعالى. والإنسان لو رجا رجلا من أهل الدنيا فإنه يرى من حسن معاملته أن يعطيه ما يرجو، فأكرم الأكرمين سبحانه وتعالى أعظم وأعظم ولا يقاه سبحانه وتعالى بعباده. وفي حديث أبي حميد وأبي أسيد عند أحمد أنه بإسناد صحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا سمعتم الحديث، إذا سمعتم تلين أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم قريب فأنا أولاكم به، وإذا سمعتم الحديث تنفر منه أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم منه، أنا أبعدكم منه. فهذا الفضل العظيم من عمل به على هذا الرجاء فيرجى له الخير الوارد فيه. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هي صيغة السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟
الصيغة لها صيغة كاملة، قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأيضا لها صيغة تقول: اللهم صل على محمد، كما قال سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما. وقالوا: قد علمنا السلام لك فكيف نصلي عليك. في لفظ آخر: إذا صلينا في صلاة. قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم، وعلمهم كاملا. وهذا عند أهل العلم في التشهد، لكن إطلاقه يشمل التشهد وغير التشهد. وأقل ما يحصل به هو أن تقول اللهم صلي على محمد، تقول اللهم صلي وسلم على محمد، وهذا هو الأكمل. والصلاة عليه الصلاة والسلام ورد فيها الفضل المعروف من حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمرو عند مسلم وحديث أبي طلحة وأنس عند النسائي، مع أنه ورد نص خاص أيضا في التسليم عند النسائي بسند صحيح: من سلم علي سلم الله عليه بها عشرة. وهو كذلك نص القرآن: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عليه الصلاة والسلام. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. يقول السائل: ما الموقف في اختلاف العلماء في تصحيح الأحاديث؟
مثل اختلاف العلماء في مسائل الفقه، الباب واحد. إن كنت من أهل العلم فإنك تنظر في اختلاف العلماء في هذا الحديث، فإن ترجح لك شيء قلت به، وإن لم يترجح لك شيء وقفت أو قلدت أحدا منهم عند الحاجة إلى التقليد. إذ التقليد لأهل العلم بمثابة أكل الميتة كما نص على ذلك علماء الأصول في باب الاجتهاد، فقالوا: لا يجوز للعالم أن يقلد عالما، لا يجوز للعالم يعني لكل من يعلم أن يقلد، بل يجب عليه ينظر إلا إذا احتاج إلى التقليد، إذا احتاج إلى التقليد مثل أن ضاق به الوقت واحتاج إلى حكم هذه المسألة. يعني التقليد ضرورة، التقليد ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. كذلك مثل ما تقدم في اختلاف العلماء في المسائل الفقهية، فإنهم حينما يختلف مسألة من مسائل الفقه، فإن كنت من أهل العلم فإنك تنظر في اختلاف العلماء وترجح ما ظهر لك، ما ظهر لك رجحانه، فإن لم يظهر لك شيء من ذلك فإنك تتوقف في هذه المسألة، و تبحث، ويكون التوقف هذا توقف نسبي كما يقال، توقف نسبي حتى يظهر لك الدليل في هذه المسألة. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: ما معنى المشروط عرفا كالمشروط شرطا، وهل لها استثناء هذه القاعدة؟
نعم، هذه قاعدة المشروط المشروط شرطا كالمعروف، المعروف عرفا كالمشروط شرطا. هذا يعني أنت لو حصل بينك وبين إنسان معاملة وكان هنالك عرف في هذه المعاملة، عرف معروف ثابت مستقر، وحين تمام العقد وحين العقد لم تشرط عليه ولم يشرط عليك، مثل ما تقدم مثلا في السمسرة، السمسرة التي يأخذها الوسيط بين البائع والمشتري، هذا معروف بين الناس أن له نسبة مقدرة، فعند تمام العقد فإنه تجب له هذه النسبة. لو طلبها منك وقلت لها أنت لم تشرط علي، نقول المعروف عرفا كالمشروط شرطا. ومثل كذلك ما يقع من التعامل بين الناس، من التعامل بين الناس في أمور العارية وفي أمور ما يعطى البيت، مثلا يعني أهل البيت، زوجة الرجل تتصرف في شيء من الطعام البيت بالهدية بالصدقة والعارية لجيرانها، وهذا أمر معروف. لو قال إنسان: هي هذا ملك للزوج، كيف تتصرف فيه بغير إذنه؟ نقول هذا معروف عرفا، فهو كالمشروط شرطا، فلا يحتاج أن تستأذنه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عائشة وكذلك حديث موسى وحديث أبي هريرة في أخبار متقاربة أنه قال: إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها فلها أجرها وللخادم وللزوج ما اكتسب، وكذلك للخادم إذا كان، وفي اللفظ الآخر: غير مفسدة. وكذلك معنى في اللفظ الآخر: فالأجر بينهما نصفان. وهذا كله مبني على العرف، بل جاء لفظ بغير إذنه، وهذا صريح، يعني بغير إذنه الصريح، وهذا يعني زيادة مهمة تبين أنه لا يحتاج إلى الإذن الصريح، بمعنى أنه يكفي الإذن العرفي ولا تستأذن في هذا الشيء. ولهذا ما يحتاج إلى الإذن فإنه يستأذن، مثل الصدقة بالمال فإن هذا يستأذن فيه. ولذا في حديث سعد أن عند أبي داود أن امرأة أو أن نساء صحابة رضي الله عنهن قلنا: يا رسول الله، إنا كل على أزواجنا وأولادنا، فهل يحل لنا مال شيء؟ قال: لكن الرطب تأكلنه وتهدينه. لكن الرطب، نص الرطب هو الشيء من الطعام الذي لو ترك لفسد، يعني من نحو الخبز ونحو ذلك، يعني في ذلك الوقت. فالمعنى أنه أجرى الأمر على الشيء الذي يتسامح فيه، لكن الرطب. وفي اللفظ الآخر لما ذكر الطعام قال: ذاك أفضل مالنا أو نحو ذلك. وهذا في الطعام الذي لا يخرج إلا يعني بالإذن، مثل أن يكون نفيسا نحو ذلك في ذلك الوقت وغيره من حنطة نحو ذلك. المقصود أن هذا كله يدل على أن ما كان معروفا عرفا فهو كالمشروط شرطا كما في الأخبار، فهذه قاعدة مستندة إلى أدلة. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: ما هي أفضل تحقيقات كل من كتاب سنن الترمذي وسنن ابن ماجه وسنن أبي داود؟
هذه الكتب كتب مخدومة وكتب عظيمة، وكثر فيها يعني الإخراج والتحقيق، لكن تمييز نسخة عن نسخة هذا يحتاج إلى استقراء ويحتاج إلى متابعة. وهناك نسخ يعني معروفة مثلا لسنن أبي داود أنها بخط الحافظ بن حجر رحمه الله وأخذت عن خطه ومطبوعة موجودة. فهذه الكتب لله الحمد من الكتب المتوفرة، الكتب التي اشتهرت وظهرت وكثرت تحقيقاتها وكثرت شروحها وكثرت الحواشي عليها فلا يشكل، لكن على طالب يتحرى يعني ما يكون منها سالما من يعني الخطأ والتصحيف نحو ذلك يجتهد. نعم.
شيخنا بارك الله فيكم، يقول السائل: هل على المسافر لأداء العمرة صلاة الجمعة، وهل يصلي متما أم يقصر؟
الجمعة تجب على الجميع، على المقيم وعلى المسافر، تجب على الجميع، هذا هو الصحيح خلافا للجمهور. ما دام في البلد يسمع النداء فالأصل أنه يجب عليه إجابة النداء. قال عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فليجب، والأخبار في هذا كثيرة. وقال حديث عباس: من سمع النداء فليجب فلا صلاة له. أما حديث لا جمعة على المسافر عند دار قطني فهذا لا يصح، وإن كان قول الجمهور، ومن حكى الإجماع على ذلك فقوله ضعيف. فالصواب أن الصلاة تجب الجماعة والجمعة على المقيم، إلا أن المسافر يخفف في حقه ما لا يخفف في حق غيره. فإذا حصل له يعني عذر وشق عليه فإنه يخفف عليه، لأن الرخص المقصود منها تيسير أمر سفره. فإذا كان أمره مثلا بالصلاة أو أمره بالجماعة أو بالجمعة يفوت شيئا من أمور التي سافر من أجلها فإنه يسقط في هذه الحال. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من سمع النداء فليجب، وهذه صيغة عامة، كل من سمع النداء. ومعلوم أن المدينة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يكثر فيها الوافدون والمسافرون ومن يأتون، ولم يستثني، وهذا ما يحتاج إليه. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ومن استدل بهذا فدلالته واضحة، يعني الاستدلال بهذا دلالة واضحة من جهة عموم الدليل. و الجماعة واجبة، فإذا كانت الجماعة تجب على المسافرين إذا كانوا هم أنفسهم إذا كانوا في الطريق تلزمهم، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالجماعة، والله سبحانه وتعالى أمره بالجماعة في حال الخوف، فكونه في البلد فلا ينبغي أن يترك الجماعة يقول أنا مسافر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك الرجل في صلاة الفجر في حديث يزيد بن الأسود لما أوتي برجلين لم يصليا ترعد فرائسهما، قال إنا صلينا في ترعد فرائسهما، قال إنا صلينا يا رسول الله، قال يا رسول الله، قال صليتما في رحالكما ثم أتيتما الجمعة فصلي فإنها لكما نافلة. وفي لفظ في حديث محجن بن الأدرع الأسلمي: ألست برجل مسلم؟ عند أحمد: ألست برجل مسلم؟ فهذا مما يوقع الريبة فيه، سواء كان يترك الصلاة وهو في الطريق والناس يمرون به، أو كان في مكانه ومقره ولا يخرج، إنما يعذر كما تقدم ما لا يعذر غيره من المقيمين. نعم.
شيخنا بارك الله فيكم، يقول السائل: هل الصيغة في السلام على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد هي الصيغة على السلام على النبي عليه الصلاة والسلام عند قبره صلى الله عليه وسلم، وكذلك على أبي بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما؟
لم يرد أنه صلى عليه عند قبره، ولم يأتي شيء من هذا، ولم يثبت أيضا حديث في هذا إلا حديث واحد عند أبي داود ومتكلم فيه مولى عبد الله بن نافع الصائغ أنه عليه الصلاة والسلام قال: من سلم علي رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. قال: من سلم علي رد الله علي روحي، هذا فهم منها أبو داود رحمه الله في سنن بوب عليه أنه السلام عليه عند قبره، وإلا لم يأتي حديث في فضل السلام عليه عند قبره، بل السلام عليه أفضل حينما تدخل المسجد، هذا هو لثبت الأخبار، سلامك عليه الصلاة والسلام عند دخولك المسجد، هذا اللي ورد في الأخبار، ولم يرد خبر في هذا، بل قال عليه الصلاة: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقبر عليه الصلاة والسلام في بيته يعني سدا للباب، ثم بعدك سدة الحجرة، ثم الآن لا يمكن أن يزار قبره. هل يمكن أحد أن يزور قبره اليوم؟ قبره عليه الصلاة والسلام يعني في الحجرة، والحجرة جدار وراء خلف جدار، إنما تأتي من خلف الحجرة. ولو أنك جئت إلى إنسان وجئت عند بابه عند الجدار فقلت السلام عليكم ثم ذهبت، تقول يا فلان جئتك وسلمت عليك، لا يعتبر هذا سلام. فالسلام حينما في حال الحي حينما تسلم أي تقابله، والسلام على عند الميت، والسلام عليه عند قبره. أخذ العلماء من هذا أنه لا بأس. هذا لما كان في حياة عائشة رضي الله عنها، كانوا ربما دخل بعض الصحابة ولم يكونوا يصنعون ذلك، إنما ابن عمر كان رضي الله عنه كان يفعله إذا قدم من سفر. أما ما يفعله بعض الناس كل يوم كلما دخل وكلما، هذا غير مشروع ولم يعرف ولم ينقع عن الصحابة رضي الله عنهم. ولذا قال القيم رحمه الله: ولذا أجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، حيث قال: اللهم لا تجعل قبري عيدا، لا تجعل قبري عيدا، يعني لا كما يقوله المحرفون، يعني لا تجعله كالعيد الذي لا يأتي في السنة مرة واحدة، إنما لا تجعل القبر عيدا من العود والمعاودة وهو التكرار وكثرة المجيء إليه، لأن هذا يفضي إلى الغلو. وانظروا إلى الغلو الذي يقع من كثير من الناس في سؤاله عليه الصلاة والسلام وطلبه رفع الحاجات ونحو ذلك، وربما يقع أنواع من الشرك والبدع. فالمشروع الذي جاء عنه عليه الصلاة والسلام هو الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام، هذا هو ثبت في القرآن والسنة، صلاة عليه عند ذكره عليه الصلاة والسلام، والصلاة عليه عند دخول المسجد، والصلاة عليه بعد الأذان، هذا هو اللي ثبتت به الأخبار. وهذه مسألة مبسوطة والكلام فيها كثير في كلام أهل العلم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.